تخيلوا معي فتح غطاء حاسوب مكتبي يمتلك قوة معالجة تضاهي مركز بيانات سحابي كامل، لكن بالداخل يعني لا توجد أي مساحة فارغة، لا يوجد هواء على الإطلاق، مجرد مدينة ميكروسكوبية صلبة من السيليكون والمعدن.
هذا غريب فعلا، لأننا يعني عادة عندما نفكر في الحواسيب نتوقع فورا رؤية مراوح ضخمة، أسلاك متشابكة في كل مكان، ولوحة أم تبدو وكأنها خريطة لمدينة بها الكثير من المساحات المفتوحة بين المباني.
بالضبط، الأمر أشبه بفتح غطاء محرك سيارة كلاسيكية، كل شيء منفصل ويمكن رؤية الفراغات بوضوح، لكن هنا الوضع مختلف تماما،
لأن تلك الفراغات في التصاميم القديمة لم تكن صدفة أو مجرد هدر هندسي، الهواء كان دائما عنصرا حيويا في التصميم.
صحيح، مساحة أكبر تعني تدفقا أفضل للهواء،
وتدفق الهواء هو الطريقة الوحيدة لمنع المعالجات من الاحتراق، إنها القاعدة الفيزيائية الأساسية التي استندت إليها صناعة الحواسيب لعقود طويلة، يعني كل مكون كان يحتاج إلى مساحة ليتنفس.
حسناً، دعونا نفكك هذا، لأن المادة المصدرية التي نغوص فيها اليوم، وهي تقرير مذهل حقاً بعنوان تشريح سيليكون 2 نانومتر، والخاص بتفكيك جهاز ماك ميني 2026 من إعداد فريق تيكن جراج، تؤكد أن تلك القاعدة الفيزيائية قد تم تحطيمها بالكامل.
تماماً، نحن في هذا الغوص العميق لا نستكشف مجرد حاسوب صغير جديد أو نقطة دخول اقتصادية لنظام تشغيل معين، نحن ندرس ما يصفه التقرير بصراحة بأنه سلاح سيبراني عالي التحسين.
سلاح سيبراني؟ التسمية وحدها تثير الفضول، كيف يتحول صندوق معدني صغير إلى نقطة تحول تجبرنا على إعادة التفكير جذرياً في ماهية الحاسوب المكتبي؟
نحن أمام قفزة نوعية غير مسبوقة في فلسفة دمج المكونات وإدارة الطاقة. لم يعد التصميم يعتمد على تجميع قطع منفصلة داخل هيكل معدني، بل تحول إلى هندسة متكاملة على المستوى الميكرومتري.
يعني كل نانومتر مربع له وظيفة محددة.
صحيح، ولا توجد أي مساحة للصدفة، نحن ننظر إلى إعادة تعريف كاملة لكيفية تفاعل الكهرباء والحرارة والبيانات داخل مساحة مغلقة بالكامل.
طيب، التقرير يذكر تفصيلة مذهلة للغاية لتوضيح هذا الدمج، فريق تيكن جراج استخدم ماسحات ليزرية دقيقة لاكتشاف ما بداخل هذا الهيكل قبل البدء في تفكيكه، وما وجدوه كان صادما حقا.
نعم، المسافة الفاصلة بين مكثفات وحدة تزويد الطاقة واللوحة الأم تقل عن 1.5 مليمتر.
1.5 مليمتر فقط، التقرير يشير حرفيا إلى أن الهواء لم يعد موجودا فعليا داخل الهيكل، الجهاز أشبه بمنحوتة دوائر ثلاثية الأبعاد.
وصف دقيق جدا للمشهد الداخلي.
التشبيه الذي قفز إلى ذهني فورا وأنا أقرأ هذا هو عندما يتم ترتيب ملابس شتوية ضخمة داخل حقيبة سفر، ثم تستخدم مكنسة كهربائية لسحب كل ذرة هواء من كيس الضغط لتصبح الملابس كتلة صلبة واحدة لا يمكن اختراقها.
تشبيه ممتاز، وهذا الضغط الميكانيكي ليس مجرد استعراض للقوة الهندسية، بل هو ضرورة حتمية فرضتها معمارية الطاقة الجديدة. يعني في الحواسيب التقليدية وحدة تزويد الطاقة تأخذ حيزا كبيرا، لأنها تعتمد على مكونات سيليكونية ومحولات ضخمة لتنظيم الكهرباء.
وهنا أنا أقف أمام مفارقة غريبة، بل وربما فيزيائية، أنا أنظر إلى المخططات في التقرير وأرى وحدة تزويد طاقة بقوة 100 واط مدمجة في مساحة لا تتجاوز حجم علبة كبريت.
مثل، أليس كذلك؟
جداً، شاحن الحاسوب المحمول العادي أكبر من هذا بثلاث مرات ويصبح ساخناً جداً لدرجة مزعجة عند الاستخدام المكثف، فما لم يكونوا قد كسروا قوانين الديناميكا الحرارية، كيف يمكن تغذية مكونات قوية جداً بالطاقة في هذه المساحة المنعدمة دون أن يحترق كل شيء؟
السر هنا يكمن في التخلي عن السيليكون التقليدي في دوائر نقل الطاقة. لقد انتقلوا إلى استخدام أشباه موصلات النتريد الغاليوم، أو ما يعرف اختصاراً بتقنية جان.
تقنية جان، سمعنا عنها في الشواحن الحديثة.
بالضبط، الفكرة تكمن في آلية العمل الفيزيائية لهذه المادة. نتريد الغاليوم يمتلك فجوة حزمة إلكترونية أوسع من السيليكون. هذا يعني أنه قادر على تحمل جهود كهربائية أعلى بكثير، ويمرر الإلكترونات بكفاءة وسرعة مذهلة.
وما هي النتيجة المباشرة لهذه الكفاءة؟
النتيجة هي أن الطاقة لا تفقد على شكل حرارة أثناء تحويلها من تيار متردد إلى تيار مستمر.
إذن لأن الكهرباء تمر بسلاسة أكبر ولا تواجه مقاومة عالية، لا يوجد احتكاك يولد تلك الحرارة المهدرة التي اعتدنا عليها في محولات الطاقة القديمة.
100%. ويضاف إلى ذلك ابتكار هندسي آخر لتجاوز المحولات الكهرومغناطيسية الضخمة. لقد استخدموا ما يعرف بالمحثات المستوية.
المحثات المستوية كيف تختلف عن المحولات العادية؟
بدلاً من لف أسلاك نحاسية حول قلب حديدي ضخم كما هو الحال في المحولات التقليدية، قاموا بطباعة دوائر الحث مباشرة على طبقات اللوحة الأم نفسها. اللوحة الأم أصبحت هي المحول.
واو، هذا مستوى آخر من الدمج.
وهذا المستوى من الدمج يفسر كيف تراجع استهلاك الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، تتراوح بين 15 إلى 20 واط فقط في الاستخدام المعتاد.
20 واط، هذا يعادل تقريباً استهلاك لمبة إضاءة اقتصادية، في حين أن الحواسيب المنافسة المخصصة للألعاب تستهلك ما بين 65 إلى 95 واط لإنجاز نفس المهام.
فرق هائل في الكفاءة بلا شك.
لكن بصراحة، حشر مصدر طاقة بقوة 100 واط وشريحة معالجة فائقة داخل كتلة صلبة مفرغة من الهواء يخلق أزمة لا مفر منها.
هذا هو التحدي الأكبر.
بالتأكيد، إذا لم يكن هناك هواء يدور بحرية، فمن الناحية النظرية ينبغي أن تنصهر هذه المنحوتة الميكرومترية بالكامل خلال دقائق من اقتلاع النظام. كيف يتجنبون تحويل سطح المكتب إلى مقلاة صغيرة؟
التقرير يشير إلى هذا التحدي الحراري بالتحديد، والذي ذكر أيضا في تحليل حرب الحواسيب المحمولة لعام 2026، حيث تم التأكيد على أن الحرارة هي العدو المطلق لاستقرار السيليكون.
المثير للاهتمام هنا هو أنهم لم يتجاهلوا قوانين الفيزياء، بل تلاعبوا بديناميكا الموائع ببراعة.
صحيح، التقرير يشرح بنية تبريد أطلق عليها اسم تبريد الدوامة. نحن لا نتحدث عن مروحة تقليدية تدفع الهواء بشكل عشوائي ليتصادم مع المكونات كما نرى في الأبراج الكبيرة.
لدي شكوك حقيقية حول هذا النظام. المروحة في مساحة ضيقة ومغلقة تقريباً، ألا تقوم ببساطة بتحريك الهواء الساخن من نقطة إلى أخرى دون تبريده فعلياً؟ كيف يمكن إجبار الهواء على تبريد مكونات متلاصقة بشكل خانق؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً، وهنا يكمن جوهر العبقرية في تصميم شفرات تبريد الدوامة. الشفرات مصممة ديناميكياً لزيادة ما يعرف بالضغط الثابت بنسبة 40%.
الضغط الثابت؟ يعني قوة الدفع؟
بالضبط. في المساحات الضيقة، أنت لا تحتاج إلى كمية هواء كبيرة وعشوائية، بل تحتاج إلى قوة ضغط هائلة لدفع الهواء عبر شقوق ميكرومترية ضيقة جداً دون أن يرتد أو يتشتت.
فهمت. إذن كيف يتحرك هذا الهواء داخل الجهاز؟
النظام يسحب الهواء البارد من قاعدة الجهاز السفلية، ويجبره تحت ضغط عال جدا على الدوران في مسار حلزوني صارم ومغلق فوق المشتت الحراري، ثم يطرد مباشرة من الخلف دون أن يتسرب إلى باقي أجزاء الهيكل.
والتقرير يوضح أن هذا المشتت الحراري المركزي ليس مجرد قطعة عادية من الألمنيوم كما هو معتاد، بل هو مركب متطور من النحاس والجرافين.
الجرافين يغير قواعد اللعبة الحرارية بالكامل. موصلية هذا المركب تبلغ 3 أضعاف موصلية الألومنيوم القياسي المستخدم في الصناعة.
3 أضعاف؟ هذا يفسر الكثير.
نعم، فالهواء المضغوط بشدة يمر فوق هذا المركب، يمتص الحرارة بكفاءة استثنائية ويغادر الهيكل فوراً. النتيجة العملية المذهلة هي بقاء درجة حرارة سطح الجهاز أقل من 45 درجة مئوية.
حتى تحت الضغط الثقيل؟
حتى عند تشغيل مهام مكثفة ومرعبة مثل معالجة وتحرير فيديو بدقة 8K متعدد الطبقات.
مذهل. وهذا الاستقرار الحراري يفسر تفصيلة هامة جاءت في المادة المصدرية عند تحليل أداء الجهاز في تشغيل نسخة لعبة بلودبورن ريماستر لعام 2026.
التقرير أكد أن استقرار الإطارات وعدم التقطيع يعتمد كليا على منع الحرارة من خنق السيليكون. التبريد هنا ليس مجرد ميزة إضافية،
إنه الحارس الذي يمنع النظام من الانهيار والاضطرار لخفض سرعة المعالج لحماية نفسه.
التبريد الفعال في هذا التصميم هو الشرط المسبق الذي يسمح للقلب النابض، أي شريحة المعالجة، بإطلاق العنان لقدراتها القصوى دون أي قيود، وبشكل مستمر وليس فقط لثوان معدودة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا القلب النابض الذي نتحدث عنه هو شريحة M5 المبنية على معمارية 2 نانومتر من شركة TSMC.
وهذه المعمارية تضعنا أمام واقع جديد يجعل أبراج الحواسيب الضخمة التي كانت تسيطر على المكاتب تبدو وكأنها آثار من الماضي.
لكن لتوضيح الصورة، ما الذي تعنيه معمارية 2 نانومتر فيزيائياً؟ هل هو مجرد تصغير لحجم المكونات لكي تتسع في هذا الصندوق الصغير؟
تصغير الحجم هو مجرد نتيجة. الأهم هو التغيير الجذري في طريقة التحكم في تدفق الكهرباء على المستوى الذري.
على المستوى الذري؟
نعم، معمارية 2 نانومتر تعني أن حجم الترانزستورات أصبح يقاس بعرض ذرات قليلة، وللتحكم في هذا يستخدمون هيكلاً يسمى الشرائح النانوية أو نانوشيت، والذي يعتمد على تقنية جيفت.
تقنية جيفت، كيف يمكننا تبسيط هذا المفهوم؟
لفهم هذا ببساطة، تخيل أن قناة مرور الكهرباء داخل المعالجات القديمة كانت تشبه قناة مائية مفتوحة، مما يسمح لبعض الإلكترونات بالتسرب باستمرار.
وهذا التسرب يولد حرارة ويهدر الطاقة البطارية أو الكهرباء.
صحيح، إذن التقنية الجديدة قامت بإغلاق هذه القناة المفتوحة بالكامل.
كيف فعلوا ذلك؟
لقد أحاطوا قناة مرور الكهرباء بالبوابات من الجوانب الأربع بالكامل. البوابة الآن تغلف مسار الإلكترونات من كل الجهات وتعمل مثل صمام محكم الغلق تماماً.
يعني لا يوجد أي تسرب للتيار الكهربائي عندما يكون الصمام مغلقاً.
بالضبط، هذا التحكم الشديد والدقيق هو ما يضيف كفاءة طاقة أعلى بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق، ويسمح بوضع 10 أنوية معالجة قوية في مساحة صغيرة جدا دون أن تنصهر.
وهذا طبعا يفسر الأداء المستقر، لكن هناك لغز آخر يطرحه التقرير.
تفضلي.
المادة المصدرية تشير إلى تفوق هذا الصندوق الصغير في مهام الجرافيكس وبرامج التصميم المعقدة مثل فوتوشوب، بل وحتى في تشغيل ألعاب ثقيلة جدا مثل Death Stranding وسايبر بانك 2077 على إعدادات رسومية عالية جدا بالاعتماد على تقنية Game Porting Toolkit 2.
نعم، أداء يضاهي الأجهزة الكبيرة.
سؤالي هنا، كيف يمكن لشريحة مدمجة واحدة أن تهزم حواسيب مكتبية تمتلك بطاقات رسوميات منفصلة؟ حجم البطاقة بمفردها يفوق حجم هذا الحاسوب الصغير بأكمله.
هذا يأخذنا إلى الميزة المعمارية الأكثر خطورة على المنافسين، الذاكرة الموحدة فائقة السرعة من نوع LPDDR6.
الذاكرة الموحدة.
في الحواسيب التقليدية ذات الأبراج الضخمة توجد مشكلة فيزيائية أزلية تتمثل في المسافة. المعالج المركزي يقع في جهة من اللوحة الأم، وبطاقة الرسوميات المنفصلة في جهة أخرى، والذاكرة العشوائية من نوع DDR5 في مكان ثالث.
طيب، لتوضيح الصورة من منظور يومي، في الحواسيب التقليدية الأمر أشبه بأن المعالج الرئيسي هو الطاهي الرئيسي، ومعالج الرسوميات هو مساعد الطاهي، والذاكرة العشوائية هي مخزن المكونات الموجود في آخر الممر.
تشبيه دقيق جدا.
يعني يضيع الكثير من الوقت وتهدر طاقة هائلة في المشي ذهابا وإيابا لجلب المكونات قبل بدء الطبخ.
هذا يصف المشكلة المعمارية بدقة. في شريحة M5 الذاكرة الموحدة تقضي على هذا المسار الطويل بالكامل. الهندسة الجديدة وضعت الطاهي الرئيسي ومساعد الطاهي وجميع المكونات على لوح التقطيع ذاته وفي مساحة سيليكونية واحدة.
إذن البيانات لا تضطر للسفر عبر أسلاك اللوحة الأم وتنتظر في طوابير النقل.
أبداً، يتم الوصول إليها فورا وفي نفس اللحظة وبنطاق ترددي هائل من قبل المعالج الرئيسي ومعالج الرسوميات.
هذا المستوى من الدمج يلغي بالتأكيد عنق الزجاجة المتعلقة بنقل البيانات،
وهو ما يسمح للشريحة المدمجة بالتفوق على بطاقات الرسوميات الضخمة التي تستهلك مئات الوطات فقط لنقل البيانات من وإلى ذواكرها المنفصلة.
وسرعة نقل البيانات ثورية، هذا لا شك فيه، لكننا نعيش في عام 2026 والقوة الخام للمعالجة لم تعد المعيار الوحيد للسيطرة.
بالتأكيد، الذكاء هو المعيار الآن.
معالجة البيانات بسرعة هي خطوة مهمة، لكن فهم تلك البيانات وتحليلها هو ساحة المعركة الحقيقية الآن، وهذا ينقلنا إلى أكبر مفاجآت هذا الجهاز وربما الجزء الأكثر إثارة في المادة المصدرية بأكملها.
تقصدين وكيلك السيبراني المخصص وعصر الذكاء الاصطناعي المحلي؟
نعم، عند الغوص في تشريح شريحة M5 كشف التقرير أن أكثر من 40% من مساحة السيليكون الفعلية قد تم تخصيصها بالكامل للمحرك العصبي المسؤول عن مهام الذكاء الاصطناعي.
نحن لا نتحدث هنا عن مجرد شريحة مساعدة، بل عن قوة معالجة تتراوح بين 80 إلى 100 تريليون عملية في الثانية، أو ما يعرف تقنياً بتوبز.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ 100 تريليون عملية تبدو كرقم فلكي مجرد،
لكن المادة المصدرية تضعها في سياق يسهل إدراكه.
صحيح، التقرير يتحدث عن قدرة الجهاز على تشغيل نماذج لغوية ضخمة بحجم 70 مليار معلمة وتعمل محلياً بالكامل بسرعة تتجاوز 120 رمزاً أو توكن في الثانية.
لإعطاء سياق حي لهذا الرقم 120 رمزاً في الثانية تعني أن هذا الذكاء الاصطناعي قادر على كتابة مقال طويل متماسك أو تحليل تقرير مالي معقد في الوقت الذي يستغرقه ارتشاف رشفة من القهوة.
وكل هذا يحدث دون أي اتصال بالإنترنت، يا إلهي!
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن تحويل عبء المعالجة الذكية من خوادم السحابة إلى الأجهزة المحلية ليس مجرد مسألة تجاوز لزمن الوصول أو الليتنسي وتجنب بطء شبكة الإنترنت.
إذن هو أبعد من مجرد السرعة؟
إنها ثورة جذرية في مفهوم الأمانة الرقمي والخصوصية المطلقة التي كانت مفقودة،
لأن البيانات الحساسة لا تضطر لمغادرة المكتب لتتم معالجتها في خوادم خارجية.
هذا هو التغيير المحوري. عندما يمتلك الجهاز القدرة المادية على تشغيل نموذج لغوي متقدم محلياً، فهذا يعني أن مستندات العمل السرية، الأفكار الشخصية، وحتى مسودات المشاريع تظل مشفرة ومحفوظة محلياً
خلف جدران السيليكون الخاصة بالجهاز.
لم يعد هناك حاجة لإرسال البيانات إلى خوادم الشركات التكنولوجيا العملاقة ليتم تحليلها. الكمبيوتر يتحول من مجرد أداة للكتابة وعرض البيانات إلى نواة مركزية لإدارة وكيل ذكي مستقل.
وكيل يفهم سياق العمل، يحلل الملفات، ويتخذ قرارات معقدة بشكل استباقي ومستقل تماماً عن أي تدخل خارجي أو رقابة سحابية.
الخصوصية هنا لم تعد مجرد سياسة استخدام تكتب في العقود البرمجية، بل أصبحت حقيقة فيزيائية مبنية داخل العتاد نفسه.
لكن لكي يعمل هذا الوكيل الذكي كنواة مركزية قادرة على إدارة شاشات متعددة واستيعاب كميات ضخمة من البيانات من مصادر خارجية لتدريبه، يجب أن تكون بوابات نقل البيانات قادرة على استيعاب هذا التدفق.
بالطبع، الدماغ الخارق لا قيمة له إذا كانت حواسه تتلقى المعلومات ببطء،
وهذا يتطلب تقنية منافذ تتناسب مع هذه السرعات المرعبة.
وهذا ما يتضح جليا في قرار دمج منافذ Thunderbolt 5. التقرير يفصل كيف أن هذه المنافذ توفر نطاقا ترددية غير متماثل يتراوح بين 80 إلى 120 جيجابت في الثانية.
120 جيجابيت، هذا الرقم يمثل تقريبا 3 أضعاف سعة نقل البيانات للجيل السابق.
لتبسيط المشهد، 120 جيجا بايت في الثانية تعني القدرة على نقل فيلم كامل بدقة 4K في أقل من ثانية واحدة.
في أقل من ثانية، رقم استثنائي. المادة المصدرية تذكر بوضوح أن الجهاز يحتوي على شريحة تحكم خاصة مدمجة تتيح دعم شاشتين بدقة 8K بتردد 60 هرتز في نفس الوقت.
بل وتسمح بتوصيل وحدات معالجة الرسوميات الخارجية واستخدامها بكفاءة شبه مثالية دون إسقاط إطار واحد.
بصراحة، لقد أضحكتني الدعابة المذكورة في التقرير عن نموذج الذكاء الاصطناعي المنافس كلود، وكيف أنه بقي متأخراً يتناول كعكاته الافتراضية وهو مذهول ومصدوم من عدم قدرته على مجاراة هذه السرعات الصاروخية للمعالجة ونقل البيانات محلياً.
سرعة التدفق هذه تزيل أي احتمالية لوجود اختناق في نقل البيانات، ولكن يجب أن نكون واقعيين.
كيف؟
هذا المستوى الفائق من الابتكار، سواء في تصميم 2 نانومتر أو الذاكرة الموحدة أو منافذ ثاندربولت 5، يأتي بتكلفة تصنيع قاسية جدا لا يمكن تجاهلها.
وهنا نصل إلى نقطة حساسة في التقرير تتطلب توضيحا دقيقا لكي لا يساء فهمها. المادة المصدرية تشير إلى أن رقائق السيليكون من TSMC بدقة 2 نانومتر تكلف حوالي $30,000 للقطعة.
صحيح، ولكن حتى لا يختلط الأمر، هذا الرقم الهائل لا يعبر عن تكلفة معالجة حاسوب واحد داخل الجهاز.
بالتأكيد، بل هو تكلفة رقاقة السيليكون الخام الدائرية الكبيرة أو الويفر التي يتم تقطيعها لاحقاً في المصانع لإنتاج مئات المعالجات الفردية.
ورغم ذلك التوضيح، تظل التكلفة الإنتاجية الأساسية للتقنية مرتفعة جداً، مما أدى لارتفاع ملحوظ وملموس في سعر البيع النهائي للجهاز، وهو ما أطلق عليه التقرير اسم ضريبة الابتكار.
ضريبة الابتكار. سؤالي لك هنا، هل هذه الضريبة والسعر المرتفع جدا مبرر حقا وعمليا للمستخدمين المحترفين؟ أليس هذا الاستثمار مبالغا فيه لمن قد لا يحتاج لتشغيل شاشتي 8K بشكل يومي؟
هذا يطرح سؤالا مهما حول كيفية تقييم الجدوى الاقتصادية في التكنولوجيا الاستهلاكية والمؤسسية. إذا قمنا بتحليل التكلفة الإجمالية للملكية على مدار عدة سنوات، سنجد أن السعر المرتفع الذي يدفع مقدماً يتم تعويضه بطرق غير مباشرة ومؤثرة جداً.
مثل ماذا؟
أولاً، استهلاك الطاقة المنخفضة الذي ناقشناه والبالغ 15 إلى 20 واط يقلل من فاتورة الكهرباء بشكل كبير جداً للشركات والأفراد، خاصة عند مقارنته بأجهزة ومحطات عمل تستهلك أضعاف هذه الطاقة يومياً.
منطقي جداً.
ثانياً، وهو العامل الحاسم، استراتيجية رفع الحد الأدنى للذاكرة الموحدة والنطاق التردد تجعل هذا الجهاز محصوناً ضد التقادم المبكر،
بمعنى أن المستخدم لن يجد نفسه مضطراً للبحث عن شراء جهاز جديد بعد عامين أو ثلاثة لأن جهازه الحالي لم يعد قادراً على مجاراة تحديثات الذكاء الاصطناعي السريعة؟
بالضبط، عدم الحاجة لترقيات الأجهزة على فترات قصيرة يغير المعادلة، بالإضافة إلى القدرة على تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة محلياً، مما يغني المحترفين والشركات عن دفع اشتراكات شهرية مكلفة لخدمات المعالجة السحابية.
في المضمون للعتاد، يصبح هذا التصميم هو الخيار الأمثل اقتصادياً على المدى الطويل،
ويقدم أعلى نسبة قوة مقابل دولار للمحترفين. ضريبة الابتكار تدفع مرة واحدة عند الشراء، بينما عوائد الكفاءة تستمر لسنوات قادمة.
هذا يضع الأمور في نصابها الصحيح تماماً. طيب، لقد كانت رحلة مذهلة في تفكيك وتشريح هذا التصميم. من الواضح جداً أننا لم نكن نناقش مجرد تحديث روتيني لزيادة بعض الأرقام في ورقة المواصفات.
بالتأكيد لا.
هذا الغوص العميق في المادة المصدرية كشف لنا بنية هيكلية ثورية، حيث تتناغم دقة طباعة 2 نانومتر مع نظام تبريد الدوامة الذي يتلاعب بديناميكا الهواء بكفاءة وذكاء اصطناعي محلي خارق يعمل كنوات مركزية للخصوصية والأداء.
وكل هذا داخل صندوق مضغوط بلا هواء أو مساحات فارغة، بالكاد يرى على سطح المكتب.
هذا التناغم يفسر بجلاء سبب استحقاق هذا الابتكار لوسام التميز الهندسي لعام 2026 من فريق تيكن جراج.
القيمة الحقيقية لهذا التقرير والتشريح الدقيق تكمن في قدرته على رسم ملامح المستقبل بوضوح. إنه يسلط الضوء على مستقبل يتجه فيه المحترفون وصناع المحتوى نحو التخلص النهائي من الفوضى الميكانيكية.
التخلص من أبراج الحواسيب الصاخبة والمستهلكة للطاقة بشكل مفرط.
والأهم من كل ذلك التحرر من التبعية المطلقة لخدمات السحابة. يتم استبدال كل ذلك بالقوة الخالصة والهدوء المدمج والأمان الرقمي الحقيقي.
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة للتأمل. بالعودة إلى تشبيهنا الأول عن إفراغ الهواء والضغط الميكرومتري لتلك الحقيبة، لقد تم ضغط قوة مراكز البيانات السحابية بأكملها لتدخل في صندوق معدني صغير وصامت على المكاتب، ولكن إذا أصبحت الحواسيب الشخصية والمكتبية بمثابة مراكز بيانات ذكاء اصطناعي خاصة،
مراكز مغلقة ومستقلة تماماً،
قادرة على إنجاز أضخم المهام المعرفية والتحليلية بعيداً عن شبكة الإنترنت، فكيف سيعيد هذا الابتكار تشكيل ميزان القوة التقنية والاقتصادية في العالم؟
سؤال كبير.
إذا كانت السحابة بأكملها يمكن أن تجلس بهدوء على مكتب صغير، فإن عمالقة التكنولوجيا الذين بنوا إمبراطورياتهم المالية على تأجير تلك السحابة والتحكم في الوصول إلى بيانات الناس قد يستيقظون قريباً على واقع جديد وصادم يهدد نموذج عملهم بأكمله. هذا الغوص العميق يثبت أن المستقبل قد بدأ بالفعل. شكراً لمتابعة هذا الغوص العميق في المادة المصدرية.